أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة الأبدية السرمدية على أعدائهم أجمعين ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله وبالله توكلت على الله. تقدم الكلام في تقسيم الصفات الإلهية، وقلنا أن للصفات الإلهية أقسام ولأقسامها أقسام، والصفات بما هي صفات ثبوتية وسلبية. البحث في الصفات الثبوتية أولا، ثم قال العلامة قدس سره بأن الصفات الثبوتية ثمانية، وقلنا لا يخلو كلام العلامة قدس سره من مرادين، المراد الأول تقدم بيانه، كذلك المراد الثاني. إن أراد العلامة بالحصر الحقيقي للصفات الإلهية فهذا مردود. لماذا؟ لأن الصفات الإلهية بما هي هي كمال مطلق، والله تبارك وتعالى كل كمال، فكل صفة تعد كمال في الساحة الإسلامية أو في الساحة العامة الإنسانية يحسبها العقلاء كمال، فهي ثابتة لكل كمال، وكل كمال هو الله جل ذكره. وإما أن يراد بأمهات الصفات الثمانية فهذا لا إشكال عليه ولا غبار عليه. هذا ما تقدم الكلام. ووصل بنا المقام إلى الصفة الأولى إن شاء الله، وهي صفة القدرة الإلهية. فقال الصفات الإلهية، الصفة الأولى هي صفة القدرة. قال أنه تعالى قادر مختار، قادر مختار، لأن العالم محدث. لماذا لأنه محدث؟ لأنه جسم. شيخنا لا تعجلوا، فسيأتي الكلام في الاختيار ومعاني الاختيار إن شاء الله. الصفة الأولى هي القدرة الإلهية. القادر من أسمائه، والقدرة من صفاته. العالم من أسمائه، والعلم من صفاته، وهكذا المريد والمتكلم وما شاكل ذلك. فاسم وصفة، اسم وصفة هكذا. هسه أنا أعددت أنه هنالك فوارق بين الصفة والاسم فلا أذكرها، سيأتي إن شاء الله في بحث إن شاء الله التجريد أو في بداية الحكمة بالمعنى الأخر، الإلهيات بالمعنى الأخر إن شاء الله سيأتي. فإذن الكلام إن شاء الله في القدرة الإلهية. أولا علينا أن نقف بتعريف للقدرة الإلهية لغة وإصطلاحا، ثم ننتقل إن شاء الله إلى معنى الاختيار. فقال أنه تعالى قادر، ما معنى القدرة؟ ثم قال مختار، يعني ما معنى الاختيار وما هي تقاسيم الاختيار وما هي معاني الاختيار، ثم نقف على أي قسم وعلى أي معنى ينطبق الاختيار على الله جل ذكره. هكذا يكون البحث. تعريف القدرة عنوان جانبي، بل قال أصحاب المعاجم اللغوية لغة، القدرة معناها، راح شوية شنو أخفف حتى تلاحظون على الكتابة، لأن أبحاث قلت لك ما موجودة في لا بداية المعرفة ولا باب الحادي عشر، لكنه إن شاء الله تفيدكم وين بالمباحث المستقبلية في مسيرتكم الحوزوية. القدرة معناها الملك والغنى، يعني القادر هو المالك. كما ذكر ذلك ابن منظور. وقال الراغب الأصفهاني في كتابه المفردات، معروف هذا الكتاب للأصفهاني، كتاب جيد لكنه ليس بجيد جدا، لأن ليه؟ لأنه به. والدليل على ذلك أنه قال إن معنى القدرة الإلهية، الراغب الإصفهاني، إن معنى القدرة الإلهية نفي العجز عن، وهذا التعريف من الراغب ليس بتام، ليس بتام. طبعا أخلاقيا أنه لا يصح قول من قول القائل أنه هذا خطأ أخلاقيا. ولذلك الشيخ سبحاني الشيخ يذكر أنه علق على يعني تقرير أحد أساتذته في البحث الخارج، فقدمه إلى السيد الإمام الخميني قدس سره، فذكر الشيخ السبحاني كلمة أنه هذا خطأ، فأجاب السيد الخميني قال قل ليس بتام. هكذا يكون دائما إذا ناقشتم مسألة من المسائل لا تقولوا هذا خطأ، لأنك لم تصب الواقع مهما كنت ومهما عرست أنت في مسالك الظن والأوهام، لم تصب الواقع. الذين يصيبون الواقع أهل بيت النبوة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. على كل حال الراغب الأصفهاني قال أن المعنى للقدرة الإلهية هي نفي العجز عنه، وهذا ليس بتام. قلنا لماذا؟ لأن معنى نفي العجز مرجع الكمال وهي القدرة، مرجع القدرة وهي الكمال إلى أي شيء؟ إلى شيء سلبي وهي نفي. واضح؟ قال نفي العجز هذا سلب لو إيجاب، سلب لو إثبات، سلب. فحينما نرجع القدرة والقدرة في أتم الكمال والجمال، فهي في أتم الكمال والجمال في ذاتها ونفسها، فلا يمكن رجوعها بالتعريف المن إلى السلبي. لغة لا يمكن ذلك، اصطلاحا راح يجي كلامه هذا اصطلاح، لكن في اللغة وبما أنه في عظمة الراغب الأصفهاني لأنه صاحب اختصاص في هذا المجال، لا يمكن له أن يعرف القدرة بأنها نفي العجز، لأن مرجع القدرة الكمالية إلى سلب، وهذا لا يمكن القبول إطلاقا. القدرة اصطلاحا تكثرت ألسنة المحققين وتشعبت آراؤهم وانتشرت أقلامهم. حتى تعابير من عندي انت مقلب بس وحده. وتشعبت آراؤهم وانتشرت أقلامهم واختلفت ألسنتهم من الفلاسفة والمتكلمين حول القدرة، ونذكر لذلك تعريفين فقط. ونذكر لذلك تعريفين. التعريف الأول الاصطلاحي اللي هم بعض الفلاسفة والمتكلمين، التعريف الأول اللي ما راح يكتب راح يندم، بمعنى صحة الفعل والترك، فالقادر هو الذي يصح أن يفعل ويصح أن يترك، هذا قادر على شيء. بل هذا التعريف الأول. التعريف الثاني، القدرة هي الفعل عند المشيئة، هي الفعل عند المشيئة، فالفاعل هو إن شاء، فالقادر عفوا هو شنو؟ إن شاء فعل وإن شاء ترك أو لم يفعل. شو يقولون هذا التعريف؟ وأوردوا إشكالين على التعريفين. الإشكال الأول على التعريف الأول، الإشكال الأول على التعريف الأول، التعريف الأول ماذا؟ قال صحة الفعل والترك، هكذا عرفوا القدرة، صحة الفعل والترك. الإشكال ما هو؟ قالوا كلمة صحة الفعل والترك يلزم منه الإمكان، يعني ممكن أن يفعل وممكن أن لا يفعل، ممكن لو لا. ممكن أن يفعل وممكن أن لا يفعل، وهذه معنى صحة الفعل والترك. فإذا انتبهوا لهذه المسألة، كلمة الصحة تعني الإمكان، جيد، والإمكان لا يخلو من أمرين، إما ما هوي وإما استعدادي. هسه اللي يريد يسمعها جيد جدا، واللي ما يريد يسمعها شنو؟ يكتبها وبعدين تفيده، هي أكيد تفيده. والإمكان لا يخلو إما إمكان ماهوي وإما إمكان استعدادي. والإمكان الماهوي معناه، طب ما تركه، والإمكان الماهوي الإمكان الماهوي صفة للماهية، تحملوا هاي الكلمتين من عندي، تحملوا صفة للماهية. الماهية تنقسم إلى قسمين هسه على نحو العجالة، حتى لو ما تكتبونها لكن أرد أوصل الفكرة اللي أتكلم بها. الماهية على قسمين، الماهية بالمعنى الأعم والماهية بالمعنى الأخر، هاي بداية الحكمة في أول بحث. الماهية بالمعنى الأعم هي حقيقة الشيء، واضح؟ يعني الله سبحانه وتعالى عنده ماهية أم لا؟ ها؟ جيد، لا ماهية له. وين؟ بالمعنى الأخاص، لأن معنى الماهية بالمعنى الأخاص هي حد الشيء ولا حد لواجب الوجود. وبالمعنى الأعام هي حقيقة الشيء، الله له حقيقة لا لا؟ له حقيقة، ولذلك يقولون حقيقته إنيته يعني ذاته، واضح؟ فإذا كلامنا ليس بالمعنى الأعم، كلامنا بالماهية بالمعنى الأخص، يعني بمعنى أنه حد الشيء. الإنسان ما هو؟ يعني ما حده؟ قال الحيوانية والناطقية. والحيوانية والناطقية مركبة لو مركب، والتركيب منفي عن واجب الوجود لو لا؟ منفي، واضح؟ فإذا ليس له إمكان ما هو. إذن إمكان استعدادي ما هو؟ يقول الإمكان الاستعدادي، بل الإمكان الاستعدادي، بل هو الإمكان الماهوي. الإمكان الماهوي صفة علما للماهية بالمعنى الأخص، التي هي حد الشيء، التي هي حد الشيء. ولا حد لواجب الوجود ولا لقدرته، فإذا التعريف ليس بتام. بس خل أكمل هاي تكتبوا الإشكال يمكن أكتبوا بعد كلش دقيق، وإذا صار بي شنو شوية تشتت راح الأفكار تشتت. بس هاي المسألة، بس اسمحوا لي، بس هاي المسألة الماهية إذا كانت حد الشيء، فإذا لا يمكن أن نعرف القدرة إن صح فعل وإن صح ترك، لأن إن صح ماذا يعني؟ يعني الإمكان، والإمكان هو ما يعني الإمكان الماهوي نقول لا، ليش؟ لأنه حد الشيء. زين إمكان استعدادي ما هو؟ يقولون الإمكان الاستعدادي كالبذرة مستعدة أن تكون شجرة، وهي من صفات المادة. هكذا تقول الإمكان الاستعدادي مثاله، مثاله هو مثال، المثال يعني مثاله كالبذرة المستعدة لأن تكون، يعني ممكن أن تكون شجرة لا، إذن هو إمكان استعدادي أن تكون شنو؟ من البذرة أن تخرج إلى السماء، يعني من أجواء من بواطن الأرض إلى أجواء السماء لن تكون شجرة. زين الإمكان الاستعدادي لا يكون إلا للمادة والماديات، والله تبارك وتعالى مجرد عن الماديات والمادة وعن الجسم والجسمانيات. مجرد اي بلي لا تجرد ادق من المعنى. يلا يعني شنو معناها؟ معناها شو يريد هذا يشكل؟ شو يريد يشكل؟ انه انتم قلتم صحة الفعل والترك، القادر هو الذي يصح ان يفعل او شنو يترك، نقول هاي ان صح شنو فعل وان صح هذا امكان له مو امكان، يعني ممكن ان يفعل وممكن جيد. الله له امكان ما هو اليه زين، ما نشغل متركنا تركنا انه شنو الامكان الماهوي، الماهية بالمعنى العام ما نشغل بها. الامكان من مختصات الماهية، والماهية بالمعنى الاخر، فاذا لا إمكان في واجب الوجود ولا ماهية لواجب الوجود بالمعنى الاخر، لانه لا يحد ولا يعد اطلاقا. هكذا وكذلك ان الله مجرد عن المادة والماديات، فاذا لا يكون هنالك شنو امكان استعدادي، لا ماهوي ولا استعدادي. واضح هذا الاشكال الاول. الاشكال الثاني، الاشكال الثاني على يمن على التعريف الثاني، وهو ان القدرة هي الفعل عند المشيئة، فان شاء فعل وان لم يشأ لم يفعل. هكذا هكذا عرف القدرة بالرأي الثاني، ان القادر هو ان شاء فعل وان لم يشأ. جيد زين، اذا ماكو مشيئة، اذا ماكو مشيئة يفعل، فاذا القدرة، القدرة هاي تطفى المروحة شوية لان زي بس طفوا شوية لحظة. القدرة والقادر يستطيع ان يفعل شيء بدون مشيئة، فاذا هاي ليس بقدرة كمال، يعني القادر ان شاء فعل وان لم يشاء لم يفعل، يعني لا بد ان تكون مع القدرة ضميمة المشيئة. الاشكال ضميمة المشيئة، يعني انه لا يستطيع القادر بالقدرة الكمالية الجمالية الا بضميمة المشيئة. ضميمة شلون؟ ضميمة يعني ان القدرة ليس بكمال، القدرة تعد بذاتها كمال من غير المشيئة. ها اذا على هذا التعريف شنو؟ لا تعد، لكننا نعلم علم اليقين أن القدرة والقادر بقدرته كمال مطلق لا يحتاج إلى ضميمة، فهو غني عن المشيئة. هذا الإشكال الثاني. الإشكال الثاني، الإشكال إذن الذات الإلهية غنية لو فقيرة، من جميع الجهات مطلقة الغناء والقدرة الإلهية عين الذات. جيد، فإذا القدرة غنية مطلقة لها فعالية من غير المشيئة. إذا قلتم أن ليس لها فعالية فليس بغني، ولذلك يقولون شنو؟ هي الفعل عند المشيئة، وإذا ماكو مشيئة إذا ماكو فعل. إذا بضميمة المشيئة لابد أن يكون شنو؟ إتمام القدرة، والقدرة هي تامة من غير ضميمة شيء. هذا الإشكال الثاني. إذا جواب الإشكالين سيأتي لما نسمع جواب الإشكالين إن شاء الله. الإشكالات الموجودة لا بأس بها. جواب الإشكالين، إن الهدف من وصف الله تبارك وتعالى بوصف هو إثبات الكمال وإثبات النقص. جيد، إثبات الكمال الكلي يعني إثبات الكمال المطلق لو النسبي مطلق. لماذا؟ لأن الذات كمال مطلق. فإذا ما دام الذات كل كمالين ومطلق الكمال، فإذا لو أثبتنا كل صفة إليه فلا بد أن تكون الصفة شبيهة، كل كمال مطلق وكل مطلق كمال. واضح؟ فإذا كل الإشكالات الحاصلة إن كانت على الإشكال الأول أو كان الإشكال الثاني كلها مندثرة تحت من؟ كلها مندثرة تحت من؟ جاوبني. تحت الكمال المطلق وهي القدرة. فحينما نقول هكذا حتى بصياغة الكتابية، إن الهدف من وصف الله تعالى بوصفين هو إثبات الكمال والجمال له سبحانه، وصلنا لها بالكتابة، وتنزيهه عن كل النقائص. ولو وردت بعض النقائص في التعريف فمرجعها إلى التعريف، لو مرجعها إلى الصفة. بلي التعريف. ولو وردت كذلك بعض النقائص في حقه تعالى بورود أو بورود تعريف لكماله وجماله، يعني هذه الإشكالات اللي حاصلة حول التعريف كلها تتمحض وين؟ ومندثرة تحت الكمال، تحت الكمال. فإن الإشكالين الواردين ظلام محض في قبال نور محض. ظلام محض في قبال نور محض. فالتعريف سواء كان إنشاء فعل أو كان عند المشيئة، يعني بالتعريف الثاني كلها مندثرة تحت الكمال المطلق وهي القدرة الإلهية. بل وهي طرح النقائص. من غير النظر إلى الإمكان الماهوي أو الاستعدادي أو الضميمة المشيئية، ضميمة المشيئة. بل من غير النظر إلى الإمكان سواء كان ماهوي أو استعدادي أو الضميمة، أي ضميمة المشيئة. هكذا، فإذا نظرنا إلى القدرة وعلمنا بأنها عين الذات والذات الإلهية كل كمال وكل جمال، فهذه النقصان الموجودة في التعريف سواء كان تعريف كتبي، سواء كان تعريف لساني، سواء كان تعريف ذهني، يعني واحد يحافظ ذهنه فقط بينه وبين نفسه، فكلها شنو؟ كلها ظلام في قبال النور المطلق وهي القدرة المطلقة الإلهية. واضح إن شاء الله ولا إشكال في المقام. بلي ما إشكالات أصلا، الإشكالات تعتبر مندثرة، ما إشكالات أصلا، ما إشكالات. ولذلك ذهب بصحة التعريفين الخواجة نصير الدين الطوسي والعلامة المحلي أعلى الله مقاميهما في كتاب قواعد العقائد، قال أن هذين التعريفين لا إشكال فيهما، والإشكالات الحاصلة والإشكالات كلها مندثرة أصلا، ظلام لا وجود لها إطلاقا في ساحة القدرة الكمالية. بل العلامة المحلي والخواجة نصير الدين الطوسي في كتاب قواعد العقائد. ثم قال المصنف قدسة الروح أنه تعالى قادر والقدرة عرفناها، ثم قال مختار. ها هنا بحث لا بد من يعني التطرق إليه. لماذا؟ لأننا لا نعرف كيف أن الله مختار، يعني عدم الاضطرار، عدم الإكراه، عدم كذا، عدم كذا كما تفضل الشيخ. أم ماذا؟ لا بد علينا أن نعرف معاني الاختيار بعنوان جانبي، معاني الاختيار. للاختيار أربعة معاني، أربع معاني للاختيار. وقال يظن القدر، ما قال شكل، ما قال مضطر، قادر لكن بقدرته، مضطر بقدرته، مكره بقدرته، عند رغبة ثانية بقدرته، مختار في قبال الجبر، أم ماذا؟ هنا لأن الأربعة. المعنى الأول للاختيار، الاختيار في قبال الجبر، بمعنى أن الفاعل المختار في هذا المعنى غير مجبور وغير مقهور وغير مكره، هذا المعنى الأول، أنه شنو في قبال الجابر. الجابر مفهوم عام تحته شنو؟ مصادق، مصداق شنو؟ مصداق الاضطرار، مصداق الإكراه، مصداق الرغبة الثانية، مصداق الانتخاب. فإذا الجبر مطلقا في قبال هذا الاختيار المطلق، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني وهو الاختيار الانتخابي، الاختيار الانتخابي، ويعني أن الفاعل ويعني أن الفاعل له رغبتان متضادان، رغبتان متضادان، يعني اثنين موجودات، الرئيس الفلاني والرئيس الفلاني. يأتي هذا المنتخب يريد أن يجعل واحد سنة منتخب، فله رغبتان في كليهما، ألف أم باء. فماذا يقول؟ يقول أن ألف يبلط الشوارع أزيد، يجيب الكهرباء أزيد، شي يصير؟ فأكو ترجيح، لكنه رغبته في الثاني لأنه ليس بظالم. واضح؟ هذا ينطيك الأول، ينطيك جميع قضايا الاجتماع، يعني البيئة اللي يعيش بها وما شاكل ذلك كذلك، لكنه شنو؟ فرضا على غير مذهب، لكنه عادل، وهذا على مذهبنا لكنه فاسق فاسد فيسفك الدماء وما شاكل ذلك. رغبتك في أين؟ إن انتخبت الأول كان شنو؟ خلافا لمنهج علي بن أبي طالب سلام الله عليه. إن كان الثاني فسلطت الظالم على رقاب المساكين، وإن كان شيعيا. فإذا الاختيار بالمعنى الثاني هو الاختيار الانتخابي، يكون الفاعل فيه له رغبتان بمن؟ مع الأول والثاني متضادان، لأنه ما يصير رغبتان متضادان فيرجح الأول ويترك الآخر. وهم هذا الترجيح شنو؟ مو شرط أن يصيب الواقع، هم مو شرط، المصلحة الشخصية، المصلحة العامة، يوزع بطاطينه هواي، بلي الانتخابي. المعنى الثالث الاختيار في قبال الإكراه، الإكراه لا 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 هس في قبال الإكراه هس رأي، ولا يأتي إلا بعد الضغط والتهديد، بعد الضغط والتهديد من الآخرين. فإذا هذا مكره على فعله لولا واحد مخلي المسدس في رأسك، إما أن توقع على خلافة عمر وأبي بكر لعنة الله عليهما أو لا، تستطيع أنك توقع وتستطيع أنك لم توقع، إما أن تعمل بالتقية وإما أن تنال الشهادة. واضح؟ فإذا بالمعنى الأول الاختيار في قبال الجابر هو مختار غير مضطر على اختياره، لكن في هذا المعنى ماذا؟ اختاره بمن؟ بالضغوطات، يستطيع أن يخالف من؟ يخالف هذا الشيء ويختار الثاني. واضح؟ المعنى الرابع الاختيار في قبال الاضطرار، هل تقول اضطرار مو نفس الإكراه؟ يقول لك لا، لأنه في الإكراه أكو ترجيح، في الاضطرار ما أكو ترجيح. بمعنى الاختيار الرابع، معنى الاختيار الرابع هي في قبال الاضطرار، وهو انتخاب الفعل من الفاعل نتيجة لضيق إمكانيته أو إمكانياته. ومثال ذلك لضيق إمكانياته، ومثال ذلك بيع الدار لأجل علاج ولدي، فأنا مضطر أن أبيع الدار على من؟ على متعالج ولدي، أنا مختار لو ما مختار، لكنني شنو؟ مضطر في قبال. فإذا أنا مضطر لبيع داري، أو مضطر لأن شنو؟ لأن أكل الميتة في القحط الشديد. ما بقت بس الميتة هاي، لو أموت لو شنو؟ فأختار، لكن اختياري بالاضطراب. هذه المعاني الأربعة. الآن نأتي أيهما أصح أن يطلق على الله تعالى واجب الوجود بالذات، أي معنى من معاني الاختيار؟ نأتي، هل المعنى الرابع وهو الاضطرار؟ هل الله سبحانه وتعالى في فعله لعالم الإمكان مضطر في فعله حتى شنو؟ يجعل هنالك عالم ثاني؟ لا، يقول المرء. المعنى الثالث، هل أن الله تبارك وتعالى مكره بفعله واحد شنو مسلط عليه؟ لا يمكن ذلك، ولا يمكن قبول ذلك. المعنى الثاني، هل أن هنالك لواجب الوجود رغبتان متضادان في فعله؟ لا يمكن. يعني هل يكون هنالك إمكان ثاني كعالم؟ هذا إمكان، عالم إمكان ثاني، فرجح وكانت رغبته في الثانية، ليس بالإمكان أفضل مما كان. يعني لو كان هنالك أفضل من هذا العالم لفعله، بعد علمه بالنظام الأصلح الأكمل الأسمى لهذا العالم، فلا يكون هنالك عالم إمكان ثاني حتى تكون رغبته بمن؟ بالثاني، وترجيح الأول على الثاني. فالمعنى الثاني لا يمكن. المعنى الأول وهو الأصح، وهو في قبال الجابر، يعني الاختيار المحض. بس العالم ما قابل، راح يجي في سعة قدرته تعالى، هذه الإشكالات راح يجي على أن الله قادر على أن يخلق الله مثله، قادر على أن يصنع ويخلق صخرة لا يستطيع على حملها، هل يستطيع أن يجعل كل العالم في بيضة ويكون العالم الأكبر مضروف للبيضة المضروفة الأصغر؟ فيأتي إن شاء الله، هذه الأبحاث كلها تأتي في الإشكالات حول القدرة الإلهية. واضح أن الاختيار بمعانيه الثلاث الأخرى، الرابع والثالث والثاني، لا يمكن إطلاقه على الاختيار. المقصود في كلام المصنف قدس سره بأنه قادر مختار، والاختيار في كلام المصنف هو المعنى الأول، بمعنى أن الاختيار المطلق، أي لا يكره ولا يجبر ولا يضطر في فعله. واضح إن شاء الله؟ واضح. بل الاختيار المطلق المحض الذي لا يشوبه عجز ولا إكراه ولا اضطرار. الآن نأتي إن شاء الله في عنوان جانبي، بما أننا علمنا وعرفنا القدرة معناها والاختيار معناه، هل أن الله قادر أم ليس بقادر، وما الدليل على ذلك؟ ادعى العلامة قدس سره. بلي كيفكم؟ العلامة قدس سره، خلنا نطبق عبارته أول بداية حتى لا يتشتت أذهان الأخوة. قال العلامة أنه تعالى قادر مختار، وعرفتم أن القدرة الكمالية والجمالية، وعرفتم معاني الاختيار، وأن الاختيار ها هنا في قبال الجبر المطلق. واضح؟ زين. لماذا وكيف؟ نسأل العلامة، ما الدليل على إثبات القدرة الإلهية والاختيار المحض إلى الله تبارك وتعالى؟ يقول لأن العالم، والعالم شنو؟ كل شيء ما عدا الله سبحانه وتعالى. هذا العالم من الأوسع، العالمين لو العالم؟ إذا هذا التعريف كل شيء، هكذا يقول الشارع، كل شيء، كل شيء ما عدا الله، فإذا العالم أعم من العالمين،
عالم السماوات والأرض،
يعني هنالك عوالم لو عالم، الحمد لله رب العالمين. إذن هنالك عوالم، والعوالم أوسع من العالم، والعالم أوسع منهما منهم عفوا. على كل حال قال لأن العالم محدث، هذا دليلنا على القدرة. يقول العلامة قدس سره لأن العالم محدث. لماذا محدث؟ قال لأنه جسم، وكل جسم لا ينفك عن الحوادث. وأي حوادث؟ قال أعني الحركة والسكون، وهما حادثان أي الحركة والسكون لاستدعائهما المسبوقية بالغير، وما لا ينفك عن الحوادث فهو محدث بالضرورة، فيكون المؤثر فيه وهو الله تعالى قادرا مختارا. لأنه لو كان موجبا أي مضطرا في فعله لم يتخلف أثره عنه بالضرورة، فيلزم من ذلك إما قدم العالم أو حدوث الله تعالى وهما باطلان. هذا كلام المصنف قدس سره. نحن ماذا نقول؟ نقول ادعى المصنف هكذا تقول متعبة، ها متعبة، حتى انتم مستمعون متعبة، لكنه اللي يحقق بالمسألة ويجيب منا ومنا ومنا فيكون اتعب اكيد، وكل هاي النوم شنو يحكيها وسولفها. على كل حال عنوان الجانبي دلائل القدرة الإلهية واحد، لانه بعد شنو عندنا دلائل القدرة الإلهية اثنين. اي ما تشكال، هو ادعى المصنف، واحنا لازم نخلي عنوان جانبي على مجشينه ما يصير اندماج. دلائل القدرة الإلهية واحد، عندنا دلائل القدرة الإلهية ما مذكرها وين في باب 11، لازم نذكرها. ادعى العلامة قدس سره بأن الله قادر واستدل بدليل عقلي محض ناتج من التدبر والنظر إلى آيات الكون الآفاقية. بل ناتج هذا الادعاء من العلامة قدس سره ناتج من أين؟ قال من التدبر والتفكر في آيات الله العظمى الآفاقية والأنفسية. فقال هذا دليل العلامة، بل وما له شيخ زي ما فقال إن العالم، العالم قلنا ماذا؟ كل شيء ما عدا الله سبحانه وتعالى. أكو سؤال حاصله، سؤال أصلا مو يمس درس لكن يفيد بعض الأخوة، سألوني يوما ما قالوا المعصوم عالم بكل شيء لو بعض الأحيان جاهل؟ نقول لا، علمه مطلق ومتصف بمطلق العلم. يقولون هل يعلم بالله؟ بالله تبارك وتعالى، بذات الله؟ إذا قلتم لا أصبح جنه نسبيا له، عنده نسبة جهل. نقول لا، بما أن العالم كل شيء ما عدا الله، فإذا اندراج العالم تحت شنو؟ علم المعصوم. فعلم المعصوم بكل شيء في نطاق العالم، ليس خارج نطاق العالم. هكذا الجواب يكون واضح. فإذا العلامة قدس سره قال العالم محدث، محدث يعني مخلوق. زين، إذا كان محدث ما الدليل على حدوث العالم؟ ما الدليل على حدوث العالم؟ لأنه مليء بمن؟ بالحركة والسكون. ما أرد أتيه شنو هاي المصطلحات، الحركة والسكون. ما هي الحركة وما هي السكون؟ وهل ذكرت في القرآن أم لا؟ العالم هكذا ادعى العلامة قدس سره بأنه الله تبارك وتعالى قادر. ما الدليل؟ قال العالم وهو كل شيء ما عدا الله شبيه محدث. نقول له ما الدليل على حدوث العالم؟ قال لأنه مليء بالحركة والسكون. قلنا ما الحركة والسكون؟ وما نخليه يعني خلي العلامة قبالك وهو شنو جابك وتسأله وزلت. العالم مليء بالحركة والسكون. نقول له ما الحركة والسكون؟ يقول أن الحركة هكذا أكتبوها أن الحركة أن الحركة سيأتي إن شاء الله الكلام. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. إن شاء الله بركة بكم إن شاء الله.